من لدن حكيم خبير وهو الله عز وجل. حكيم أي ذو حكمة بالغة، خبير أي ذو علم ببواطن الأمور، والعالم ببواطن الأمور عالم بظواهرها. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم، وهذا واضح أنه عام لكل نعم لكل القرآن. وهنا بحث في ألف لام راء، هذه حروف هجائية، هل لها معنى في ذاتها؟ لا، لأن القرآن بلسان عربي، والعرب لا يرون للحروف الهجائية معنى بذاتها، لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأتي بجديد عليهم، بل أتى بما يركبون منه كلامه وهي الحروف، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله. حتى إن مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن ادعوا النبوة أرادوا أن يأتوا بمثله فأتوا بضحكة، بضحكة مجانية، كل من قرأ ما قالوا من الذي دعموه قرآنا فإنه يضحك منه. وقال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا أي عندنا لعلي حكيم، الله أكبر، علي يعني ذو علو وارتفاع، وكل من أخذ بهذا القرآن فسيكون له العلو. حكيم أي ذو حكم، فهو جامع بين العلو وبين الحكم والسلطان. نعم، الشاهد قوله حكيم أي محكم، وحكيم بمعنى حاكم أي عالم على غيره. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه بدون استثناء، نعم بدون استثناء، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خرافة. وهذا يشمل كل آيات القرآن، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. ولهذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا لا إشكال فيه، كون نقول القرآن كله محكم متقن في غاية ما يكون من الجودة والفصاحة، هذا لا إشكال فيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهو القرآن، لأن القرآن أحسن الحديث في صدقه وفصاحته وعدله وغير ذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا بدل من أحسن. مثانية، مثاني أي تثنى فيه المعاني والأحكام. فمثلا تجد الله عز وجل في كتابه العزيز إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر عقاب المجرمين، واقرأ المطففين، كتاب الفجار، كتاب الأبرار، ثواب هؤلاء وثواب هؤلاء. أيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقس على هذا. إذن مثانية أي تثنى فيه المعاني والأحكام والأوصاف، تقشعر، نعم إيش؟ لا، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر خوفا وتعظيما، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذان القسمان، أعني الإحكام العام والإحكام الخاص، لا إشكال فيه ولا منازعة فيه، قد اتفق الناس عليه. النوع الثالث، وهذا هو المعترك، النوع الثالث الإحكام الخاص في بعضه والتشابه الخاص في بعضه، يعني أن بعضه متشابه وبعضه محكم. ومثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، من هنا معناها التبعيض، وأخر متشابهات تختلف غير واضحة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ونحن نعرف أن أما حرف تفصيل، فأين المفصل؟ الذين في قلوبهم زيغ هذا واحد، والراسخون في العلم هذا الثاني، ولهذا قدره بعض الناس فقال: وأما الراسخون في العلم، وأما الراسخون في العلم. إذن انقسم الناس بهذا إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ، أي مايل عن الهدى والحق، فيتبعون ما تشابه منه، يتطلبون الآيات المتشابهة ويلقونها ليشبهوا على الناس ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء صد الناس عن الحق. والفتنة تأتي بمعاني، منها تأتي لمعان منها الصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. أيضا ابتغاء تأويله، أي طلب تأويله، أي تفسيره على ما يريدون لا على ما يريد الله عز وجل. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. في هذه الجملة اختلف السلف والخلف هل يوقف على إلا الله أو يوصل ويقال إلا الله والراسخون في العلم. فيها قراءتان، وأكثر السلف على قراءة الوصل، على قراءة الفصل، يعني الوقف. وما علم تأويله إلا الله فتقف، ويكون والراسخون في العلم مبتدأ، وجملة يقولون خبر. وبعض السلف يصل ويقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون، وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم، أي في موضع النصب، كل من عند ربه. وإذا كان كل من عند الله فلن يكون فيه اختلاف ولا تناقض، ويحمل المتشابه على المحكم فيصير الجميع محكما. قال الله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله، لا يتذكر بالقرآن ومواعظه إلا أصحاب العقول، لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أكمل: وليتذكر من؟ أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. إذن الإحكام هنا غير الإحكام السابق، الإحكام هنا يعني الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: أحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والأمثلة كثيرة. هذا نسميه إيش؟ محكما، لأنه واضح المعنى. كل يعرف أن الله خلق، خلق، كل يعرف معنى الذكر والأنثى، وهلم جرة ما يشكل على أحد. هذا نسميه الإحكام الخاص، يعني الذي يختص ببعض القرآن. ومعنى هذا التشابه، هذا التشابه وش التشابه؟ الخاص ولا العام؟ الخاص. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. شوف، هذا هو المشكل. يكون المعنى خفيا، يفهم من الذي في قلبه زيغ معنى، ويفهم الراسخ في العلم معنى آخر. فإن قال قائل: ما الحكمة من وجود هذا في القرآن الكريم؟ نعم، قيل الحكمة من هذا الامتحان واختبار العباد، هل يردون المتشابه للمحكم أو بالعكس. ولهذا يحصل النزاع بين العلماء في معنى هذه الآيات المتشابهة. فهذه الحكمة من كون بعضه متشابها وبعضه محكما. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. هذا متشابه. من قال انه متشابه؟ قال ان بعض الناس توهم ان لله يدين مماثلتين لايدي المخلوقين. من هؤلاء؟ الممثل. بعض الناس بالعكس قال ليس لله يدين حقيقيتين، ولكن المراد باليدين النعمه، اي لله نعمتين مبسوطتين. كيف نعمتين؟ إن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالوا: نعمتان باعتبار الجنس، أي نعمة الدين ونعمة الدنيا، وإن كانت لا تعد أفراد. فيقال هذا من المتشابه. ولهذا انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم مثل، وقسم عطل، وقسم أثبت معناه في التمثيل. أيهم أسعد بالدليل؟ الثالث أسعد بالدليل، لأن الذي أخبرنا أن له يدين هو الله عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وهو أعلمنا أنه لا مثل له. ولذلك ظل من ظل من الخلق بهذا. مثال أيضا فيما يتعلق بكتاب الله أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن قسم الله عز وجل المصائب إلى حسنة وسيئة. الحسنة من الله والسيئة من الإنسان. وقوله تعالى نعم، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. كل من عند الله، ما الحسنة والسيئة؟ فيقول القائل: هذا تناقض، هذا تناقض. ويلبس. ولهذا أمثلة أخرى ذكر الله أن يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه، وذكر أن المجرمين يحشرون يومئذ زرقا. وكيف أسود وأزرق؟ تناقض. كيف نجمع؟ نقول أما الآية الأولى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمراد بقوله ما أصابك من سيئة في نفسك يعني أنك أنت السبب، أنت السبب. ويدل لهذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما الحسنة فهي فضل من الله عز وجل تفضل بها عليك، وليس لك حق على ربك أن يتفضل عليك، بل هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الآن هل حصل تناقض أو لا؟ لا، فما أصابك من حسنة فمن الله باعتبار إيجادها والتفضل بها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك باعتبار السبب، يعني أنك أنت السبب. طيب، في المثال ذكرنا زرقا وتسود وجوه، يقال كم يوم القيامة من وقت؟ كم؟ 50,000 سنة. تتغير الأمور في هذا 50، تتغير من زرقة إلى سواد أو من سواد إلى زرقة. وبعضهم قال الجمع أن الأزرق الكاتئ الشديد الزرقة يميل إلى السواد، فالله أعلم. على كل حال القرآن لا يمكن يتناقض إطلاقا. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. وهذه وصمة عظيمة، إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا يمكن أن يشك، وقد شهد الله له بالإيمان في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخره. ما موقف الزائغين من هذه الآيات؟ أنهم يتبعون المتشابه، فيقولون في المثال الأول، يقولون في المثال الأول إن الله سبحانه وتعالى له يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، وفي المثال الثاني يقولون إن القرآن متناقض، وفي المثال الثالث يقولون إن محمد شاك، فيطعنون في الله وفي القرآن وفي الرسول. ما موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه؟ يقول إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى في قول بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء بمعنى طلب، والفتنة الصد عن الحق، والتأويل التفسير على ما يريدون. وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نعم. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله، فيضلون ويضلون. طيب، أما الراسخون في العلم فيقولون بأن الله بأن ما جاء في كتاب الله فهو حق، نعم. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء متشابها وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، ويقولون في المثال الأول ما هو؟ بل يدان مبسوطتان، إن لله يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أنه له كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وانتهى الإشكال. ويقول في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. واضح أخوان؟ يحتاج إلى شرح ولا ما يحتاج؟ طيب. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شر فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. واضح؟ طيب. وكذلك ما ذكرنا قبل إن الله شاهد له بالإيمان في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، لا يمكن، لا يلزم، لأن إن تدخل على المستحيل وتدخل على الممكن. ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم من هذه الجملة الشرطية أن يجوز أن يكون لله ولد؟ لا. ولهذا قال هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه. إذن إن لا تكون من المشركين ليس معناه أنه مشرك، بل فيه توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير منه. بقي علي أن أقول ذكرنا أن في الآية الكريمة آية آل عمران قولان في الوقف على إلا الله أو الوصل والراسخون في العلم، وليس بين قراءتين اختلاف. فالذين وقفوا على إلا الله قالوا إن التأويل هو علم حقائق هذه المشتبهات ومآلها في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله. والذين وصلوا قالوا المراد بالتأويل التفسير، وإذا كانت المراد بالتأويل التفسير هل يعلمه الراسخون في العلم؟ نعم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. في الآية إشكال في قوله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وش معنى الآية؟ قال بعضهم إن إن بمعنى ما، أي ما كان للرحمن ولد، ولكن هذا خلاف ظاهرها، ينافي ظاهرها منافاة تامة، لأن الآية صريحة أن إن شرطية، ومعناها إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، فيكون بهذا تنديد لمن؟ للنصارى الذين يعبدون عيسى، فيقول إن كان للرحمن ولد فأنا أسبقكم إلى عبادته، لكن لم يكن له ولد فلا حق لعيسى في العبادة. أنواع التشابه في القرآن. التشابه في القرآن نوعان، التشابه الواقع في القرآن نوعان، الأول أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، والثاني إضافي كما سيأتي، كحقائق صفات الله عز وجل. فإن الأول إن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حقائق الصفات لا يمكن إدراكها، وهذا تشابه حقيقي، كل إنسان لا يمكن أن يدرك حقيقة صفة الله، وإن ادعى أنه يدرك فهو كاذب. ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال عز وجل لا تدركه الأبصار وإن رأته، لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا رجل أتى إلى الإمام مالك وهو في الطلبة في المسجد النبوي وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى شلون يعني؟ فأطرق مالك برأسه وجعل يتصبب عرقا. ليش؟ لشدة هذا السؤال وفضاعته. ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم، استوى على كذا أي على عليه، والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن ندرك كيفية صفاته بعقولنا، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أخرج من مسجد الرسول ليتقي الناس شره. فتأمل صرامة مالك رحمه الله في مثل هذا الأمر الفظيع. وهكذا ينبغي لنا أن نكون صارمين في كل من سأل مثل هذا السؤال. لو قال كيف أصاب الله إيش نقول؟ نقول الأصاب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة الستامة، وصل نعتم الحمد والزوزية عندني وعدت. نأخذ أسئلة عند النهاية، لأن الآن نبي نقف عشان نراجع البحوث. هذا السؤال يقول هل باب الأسماء والصفات لله من باب المتشابه؟ أبو سليمان القطري. نعم. وهذا يقول وقد قرأت لبعض العلم أنه يقول إنه لا ينبغي إطلاق المتشابه على باب الأسماء والصفات بل هو من المحكم. أولا لا يجوز إطلاق أن آيات الصفات من المتشابه، نعم. لكن إذا أطلق عليها المتشابه فإن نقول إن أراد بالتشابه خفاء المعنى فهذا غلط، لأن معناها واضح ظاهر، وإن أراد خفاء الحقائق فهذا صحيح. هذا ما المتشابه، لأن لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه. نعم.
ما ظهر لي التوفيق بينهم هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. في حديث آخر من قال في حديث آخر
نعم
من قال في يوم 100 مرة حطت عن خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر. وفي لفظ من قال سبحان الله العظيم وبحمده.
نعم.
في الأول فما وجه هذه الرواية الثلاثة التوفيق بينها؟
وش الإشكال؟
الإشكال يا شيخ هل هذه كلها يعني فعل لجزاء واحد أو يقال هذا ذكر منفصل من هذا؟ لا سيما مع رواية
الذكر الأول ماذا يقول؟
من قال في حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به أو زاد عليه. وفي لفظ العظيم.
نعم.
بزيادة العظيم.
ما في إشكال. يعني لم يأتي أحد بأفضل منه وجزاؤه أيضا أن تغفر له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعض على بعض فإن كانت من ثقة فهي مقبولة، إن كان غير ثقة تكون شاذة. يعني لم يأتي أحد بأفضل منه وجزاؤه أيضا أن تغفر له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعض على بعض فإن كانت من ثقة فهي مقبولة، إن كان غير ثقة تكون شاذة.
يعني هذه الزيادة ما يقول الإنسان في الذكر الأول إلا إذا زاد منه، إلا إذا قال
به. لا، إذا زاد فهو أنه أفضل مما لم يزد. نعم.
ما في سؤال شيخ أصلاً.
ها؟
العادة ما في سؤال.
إلا لا. يعني الآن انقرض الدرس. يعني ما في سؤال إلا بالفقه والحديث.
أي نعم بالفقه والحديث.
هذا نسينا ربنا لا تؤاخذنا نسينا. نعم عبد الله. ايش؟ نعم. لا. لا. في الغالب هنا. كيف؟ ما ذكر؟ ما ذكر شيء؟ نعم. إذا قلنا في الغالب وجاء السورة لم يذكر فيها تنتقد القاعدة؟ لا ذكرنا الغالب نكررها، كل ما قلنا هذا نقول في الغالب. هذه واحدة. الشيء الثاني الإخبار عن شيء لا يعلمه الناس، هذا من خصائص القرآن. مثل ألف لام ميم غلبت الروم ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها خبر عن شيء مستقبل لا يكون إلا بالوحي. وايضا اذا قلنا في الغالب انتهى الموضوع ما في اشكال. الان نقرا البحور.
نعم. من العلم دون غيره وهذا النوع يسال عن استكشافه وبيانه لامكان الوصول اليه، اذ لا يوجد في القران شيء لا يتبين معناه لاحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإحكام والتشابه ثلاثة أنواع. الأول الإحكام العام الذي يوصف به جميع القرآن، والثاني التشابه العام الذي يوصف به جميع القرآن، والثالث الإحكام الخاص الذي يوصف به بعض القرآن، والتشابه الخاص الذي يوصف به بعض القرآن. أليس كذلك؟ هذا التشابه ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين: تشابه حقيقي يعني يشتبه على كل الناس لا يعلمون، كحقائق صفات الله عز وجل، فهذا من التشابه الذي لا يمكن العلم به. أحوال اليوم الآخر لا يمكن تحقيقها أبدا. الآن نحن نؤمن بأن هذه الجبال العظيمة الشامخة ستكون كثيبا مهيئا، ستكون كالعهن المنفوش. أنت لا تتصور الآن كيف تكون بالضبط. نؤمن بأن في الجنة فاكهة ونخلا ورمانا ولحم طير وعسلا ولبنا وخمرا وماء. هل نحن نعرف حقيقة ذلك؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول بالحديث القدسي: أعجبت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفهمتم الآن؟ هذا نقول إنه متشابه، إيش؟ تشابها حقيقيا، تشابه مطلق لا يمكن لأحد أن يعلم به. الثاني النسبي، وهذا هو الذي يكون عند كثير من الناس. الثاني النسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. هذا يقول إنه يسأل عن استكشاف، والأول الحقيقي لا يسأل، لأن الأول السؤال عنه لغو، وإذا كان سؤال دين فهو بدعة. هذا النوع المشتبه على بعض الناس دون بعض يسأل عنه ويستفشر حتى يتبين للإنسان معناه، وله أمثلة. يقول المؤلف: وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس أبدا. القرآن لا يمكن أن يوجد فيه شيء لا يعرف معناه، لا يعرفه أحد أبدا، هذا غير ممكن. الدليل قوله تعالى: هذا بيان للناس، وهذا عام، وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، أي لأجل بيان كل شيء. فكل شيء يحتاج الناس إلى بيانه فإنه موجود في القرآن، إما منصوصا عليه وإما مدلولا عليه بالإشارة، إما منصوصا عليه وإما مدلولا عليه بالإشارة. وقرأت لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول الغربية، وأظنها باريس، والمطعم يعم الصالح والطالح، وكان في هذا المطعم رجل من النصارى ممن قرأوا القرآن لكنهم لم ينتفعوا به، فأتى إلى هذا العالم ليشبه عليه، وقال: إن قرآنكم تبيان لكل شيء. قال: نعم، هو تبيان لكل شيء. وإذا بين يديه زلطة وسندوتش وأشياء من المأكولات، فقال له هذا النصراني: كيف نصنع هذا؟ أرنيه في القرآن. سؤال ما له وجه في الواقع. هل القرآن نزل ليكون إرشادا للمطابخ؟ نعم، لا شك، لكنه يريد أن يمتحن هذا الرجل ويشكك من حوله. قال: ما تقول؟ قال: أقول: هل في القرآن بيان كيف نصنع هذا؟ قال: نعم في القرآن. قال: وين؟ أين هو؟ ما في القرآن شيء. قال: فيه، تعال يا راع المطبخ، تعال. فجاء، قال: كيف صنعت هذا؟ أخبره، شذب البصل وإيش ثاني؟ زلطة ها والبامي والأشياء. قال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. كيف؟ قال إن الله تعالى قال في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما لم ينص عليه القرآن أرشدنا كيف نتوصل إليه. فصار القرآن مبينا أو غير مبين؟ مبين، لأن الذي يرشدك إلى الطريق الذي تصل فيه إلى الذي تصل به إلى مقصودك قد بين. فبهت الذي كفر. فالمهم أن الله تعالى قال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مبين لكل شيء، لكن إما على وجه صريح أو على وجه الإيمة والإشارة. وقال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا قرأناه خاطب فاتبع، اتبع يخاطب من؟ خاطب النبي. هل الله يقرأه عليه؟ من يقرأ؟ جبريل. لكن لما كان جبريل رسولا من رب العالمين صارت قراءته كقراءة الله، قراءته كقراءة الله. أطلق الله الفعل على نفسه ومراد رسوله، لأن رسوله مبلغ عنه. ومن هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لو قال القائل كيف يبايعون الله؟ الله على العرش في السماء وهؤلاء في الأرض تحت الشجرة، كيف يبايعون الله؟ نقول نعم يبايعون الله لأنهم يبايعون رسوله، ومبايعة رسوله مبايعة له. وكذلك قال يد الله فوق أيديهم، ما الذي فوق أيديهم من الأيدي؟ أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت يد رسول الله، لما كانت يد رسول الله صارت كأنها يد الله، وحينئذ لا إشكال في الآية، خلافا لمن لجلج وعجعج وقال هذه الآية مشكلة، هذه تدل على أن الله في كل شيء في كل مكان، لأنه يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله في قديم. فيقال لما كانت اليد يد رسوله أطلق عليها أنها يده عز وجل، كما أن قراءة جبريل للقرآن لما كانت بإرسال من الله أطلق الله تعالى أنه هو الذي قرأ. فإذا قرأناه اتبع القرآن ثم إن علينا بيانه، بيانه بإيش؟ لفظا أو معنى؟ لفظا ومعنى. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس عموما قد جاءكم برهان من ربكم أي دليل قاطع، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء. ما هو النوع الذي أشرنا إليه؟ التشابه النسبي. ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات الهمزة فوق وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. هذه الآية يا إخواني استدل بها طائفة الممثلة والمعطلة، سبحان الله. الممثلة استدلوا، نعم قصدي هذا مهانة، الممثلة لم يستدلوا بها، استدل بها المعطلة على إيش؟ على نفي الصفات عن الله، وقالوا أي صفة تثبتها وفي المخلوق مثلها فقد مثلت، فلا تثبت العين ولا الوجه ولا اليد ولا القدم ولا الساق، لو فعلت ذلك لمثلت. فاشتبه عليهم المعنى، ولم ينظروا إلى الآيات الكثيرة التي فيها إثبات الصفات لله،